الآن نبدأ في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. كنا قد استفتحنا بالأمس كتاب الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتكلمنا عنها كلاما يسيرا أيضا في أول شروطها أو من شروطها، وهو دخول الوقت. وهنا عقد الحافظ بن حجر رحمه الله قال: كتاب الصلاة باب المواقيت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بقوله وفعله، وهي والله الحمد فيها سعة. قال أهل العلم: وكون مواقيت الصلاة فيها سعة ليتمكن المسلم ولله الحمد من أدائها فيما اتسع له، وإن كانت السنة والترغيب أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها. هذا هو السنة، أن تبادر متى تحققت دخول الوقت، أن تبادر بأداء الصلاة جماعة في المسجد، جماعة من مع المسلمين في المسجد، إلا في صلاتين. في صلاة الظهر إذا اشتد الحر قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا يعني في إذا لم يكن هناك مكيفات، وأما الآن والله الحمد الأمور تيسرت ووسائل التبريد تهيأت. لكن لو قدر أن إنسان مثلا في مكان ما فيه يعني تكييف أو في طريق أو يعني المهم في أي حالة، فإن من السنة أن يؤخر الظهر قليلا حتى تنكسر حدة الحرارة، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا صلاة العشاء، هذه الصلاة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، كان يقدم وكان يؤخر، والكثير أنه كان يؤخر وقدمها عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني الناس يعني ثقل عليهم جلوسهم، وجاء في بعض الروايات نام النساء والصبية، فبكر عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء. وإلا السنة المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، وسيأتينا إن شاء الله أحاديث في هذا والله أعلم. نعم، نقرأ الآن ما تيسر من الأحاديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
اللهم صل.
رواه مسلم.
اللهم صل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان مواقيت الصلاة، فأولها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، حديث متفق عليه، قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في فائدة مهمة، ألا وهي صلاة الجماعة، ما كان يتخلف عنها كما في حديث ابن مسعود وغيره إلا منافق معلوم النفاق، ما أحد يصلي في بيته، الصلاة في جماعة في المسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسيئون الظن بالذي لا يحضر الجماعة، هذا يساء به الظن، منافق إلا عاد. حتى من طلب العذر الأعمى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة. فوجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يصلي جماعة في بيوت الله، فإن بيوت الله جل وعلا ما عمرت إلا لعبادته وطاعته، وأعظمها بعد توحيده جل وعلا إقام الصلاة، أن تصلي جماعة في المسجد. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أن ينطلق مع بعض أصحابه بحزم من حطب، ويأمر أحد الصحابة ليصلي بالناس ليذهب مع أصحابه فيحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، لكن منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك النساء والصبية. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تحرق وفيها نساء وصبية لا ذنب لهم، فترك عليه الصلاة والسلام التحريق، وهذا يدل على أن الأمر خطير وعظيم. المهم يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، يعني نفرغ من الصلاة وننتهي، وإنه لا يبصر مواقع نبله. النبل يعني الرماح والسهام إذا رميت من بعيد، يعني مواقعها في الأرض، وهذا يدل على أنه ليس هناك ظلمة، وإلا لو كان هناك ظلمة لم يرى شيئا، لا يمكن أن يرى، فدل هذا على التبكير والمبادرة بصلاة المغرب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فمن السنة لك يا أخي المسلم أن تصلي بعد الأذان ركعتين قبل صلاة المغرب. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، إلى آخر الحديث. لكن المغرب بالذات من السنة أن تحرص أن تبكر، يعني بعض الناس يجي متأخر تفوت ركعة وركعتين، هذا خطأ. احرص يا أخي، تعال مبكرا، أجب المؤذن وأدعو بعد ذلك أنت على أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو الله عز وجل، هذا من محال الإجابة، ثم قم وصلي ركعتين. الإنسان دائما بعض الناس على عجل وتأخر، هذا تفويت وهذا حرمان ولا شك من الخير، نسأل الله الهداية للجميع. فعلى كل حال قال إن هذا الحديث: وإنه لا يبصر مواقع نبله، هذا يدل على التبكير، على التبكير بصلاة المغرب. ووقتها كما هو معلوم من غروب الشمس إلى غروب الشفق، إذا غرب الشفق وهي الحمرة التي تكون مع الغروب بعده، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء كما سيأتي بيانه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتم يعني أخر العشاء، أعتم يعني أخر العشاء صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل. وهذه الرواية كما يقول العلماء وشراح الحديث مجملة، قد بينتها الروايات السابقة، وهي أن وقت صلاة العشاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي إلى منتصف الليل. فالمقصود هنا حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل في منتصفه الأول، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى النصف الثاني من الليل، هذا لا، هذا لا يمكن. فنحن نجمع بين الأحاديث، يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا. وقد قلت في الدرس الماضي إن كيف تحسب نصف الليل، خذ من أذان المغرب إلى أذان العشاء، لنفرض من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لنفرض أن عشر ساعات، خلص بعد مضي خمس ساعات، انتهت خمس ساعات، انتهى وقت صلاة العشاء، يعني حتى منتصف الليل. فالمقصود هنا أيها الإخوة عامة الليل، يعني أكثره، ولا يلزم أن يكون قد تجاوز النصف الأول إلى النصف الثاني، فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إنه لوقتها، نعم هذا وقتها، لولا أن أشق على أمتي. وهذا فيه رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأن هذا الدين مبناه على التيسير لا على التعسير، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا أيضا في على وجه الخصوص فيه يعني وجه أو حالة من أحوال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأن يعني كون التؤخر إلى هذا النصف قد يشق على الناس، وقد شق على بعضهم في حياته صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا السنة والقرآن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا يعني انتظروا حتى ينكسر وهج الشمس وحرارتها، انتظروا أبردوا، أبردوا بالصلاة، يعني المقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر. ونحن قلنا أيها الإخوة هذا في حال من يعني يحتاجون لهذا، أما وقد أنعم الله علينا وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس بهذا التكييف وهذا التبريد، فإن الصلاة تقام في وقتها. وقد ذكرت أيضا بالأمس أن على الأئمة والمؤذنين الالتزام بالتوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية أو مثلا من وزارات الأوقاف في البلدان الأخرى، الإنسان يلتزم ولله الحمد هم على السنة يعني ليسوا على خطأ، فلكن الإنسان أقول يعني يتفقه ويعرف هذا، وإلا الواجب هو الالتزام بالتوجيهات وهي على السنة ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم يعني شدتها وحرارتها. وقد ثبت في الحديث أن النار اشتكت إلى الله عز وجل، جاء في بعض الروايات أن بعضها يحطم بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، أو كما جاء في بعض الروايات الأخرى. فعلى كل حال الإنسان يستعيذ بالله، وهذا من السنة. بعض الناس إذا مثلا جاء الحر، الحر شديد، يا أخي استعيذ بالله، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جاء في الحديث أن الله جل وعلا يجيرك من عذاب جهنم، هذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس. تجب أن نعم وصحيح كل إنسان يخبر، معروف أن الآن درجة الحرارة ترتفع تصل 45-48 أقل أو أكثر، على كل حال طيب إذا كان كذلك يعني مجرد الإخبار هذا لا مصلحة فيه، لكن قل أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أستجيرك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جاء في الحديث إلا أجاره الله، إلا أعاذه الله من نار جهنم. فاحرص يا أخي على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحقيقة يعني مسائل ذكرها الشيخ في الشرح، وأنا جعلت لها يعني أرقاما، هو الشيخ ما جعل لها أرقام، لكن هي ست مسائل تشمل هذه الأحاديث والأحاديث السابقة. لو نقرأ رؤوس هذه المسائل، قال نعم هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تدل على مسائل، واحد منها ما الذي يحب أن يرقم معنا، لأن أنا صراحة يعني نحب دائما في الدروس، أنا حتى في المحاضرات في الجامعة يعني الواحد يكون كلامه مرتب، يعني يحط يضع عناوين جانبية، يضع أرقام مسائل الأولى الثانية، هذا يعين على الحفظ أولا، ويعين أيضا على الترتيب وعلى الفهم وعلى التفقه، حتى لا يختلط كلام بكلام. والشيخ رحمه الله هو إمام في العلم وفي إمام في تسلسل المعلومات وفي العلوم والمعارف رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة أنا أحب أن أقول مسألة في مسألة الحفظ والفهم، ويعني يمكن معنا جملة والله الحمد من الطلاب وأيضا من الإخوة الذين ليسوا يعني في السلك التعليمي، بعض الطلاب دائما يدور في ذهن كلمة الفهم أهم من الحفظ، الفهم الفهم، نعم صحيح هو الفهم مهم جدا، يجب أن تفهم الكلام، يجب أن تعرف تفسير القرآن، أن تعرف شرح الحديث، أن تفهم كلام العلماء، نعم هذا ولا شك، كونك تقرأ ولا تفهم هذا غير صحيح، لكن هذا لا يعفيك عن الحفظ، الحفظ أساس بل هو أعظم الأسس، الحفظ هو المقدم، فأنت مطالب طالب العلم أن يحفظ القرآن، وقد كان سلفنا رحمه الله تعالى يوصون بحفظ القرآن. عطاء بن أبي رباح رحمه الله لما نزل من الطائف متوجها إلى مكة لقيه رجل قال: أين تذهب يا عطاء؟ قال: إلى ابن عباس في بيت الله الحرام أطلب عنده العلم. قال: هل تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: اذهب احفظ القرآن ثم تعال أطلب العلم. قال: فرجعت فحفظت القرآن ثم لزمت ابن عباس رضي الله عنه. وقد روى الإمام الخطيب البغدادي عن الوليد بن مسلم رحمه الله قال: كنا إذا جلسنا مع الأوزاعي، والأوزاعي إمام من أئمة السلف ومن أئمة أهل العلم، وهو من أئمة أهل الشام على وجه الخصوص رحمه الله تعالى، قال: كنا إذا جلسنا مع الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني شاب جديد، شخص الآن ينضم إلى الحلقة، إلى حلقة العلم، قال: يا فلان، ناداه قال: تعال يا فلان، هل تحفظ القرآن؟ إن قال نعم أدناه وقربه، قال: يعني تفضل ادخل معنا في الجلسة، وإن قال لا قال: يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. فإذا أيها الإخوة، طلب يعني حفظ القرآن لا شك أنه مهم، وهو الأساس. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عدة مرات، وأنا أسمع وقد سمعتم هذا، كيف يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن وبين طلب العلم؟ فقال رحمه الله: في البداية يجعل ثلثي وقته لحفظ القرآن والثلث لطلب العلم. قال: فإذا حفظ القرآن عكس المسألة، فجعل ثلثا لمراجعة القرآن حتى يتقنه، وثلثين يجعلهما لطلب العلم. فحفظ القرآن أيها الإخوة مهم، كذلك السنة، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ السنة، تبدأ بالأربعين النووية، بلوغ المرام، تستظهر الصحيحين، لابد من حفظ السنة والعناية بها. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن رجلا لقي الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، رجل يحفظ 100,000 حديث بعد القرآن الكريم بمتونها وأسانيدها، أيسمى طالب علم؟ قال: لا. قال: يحفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. قال: 300,000 حديث؟ قال: أرجو أن يكون طالب علم. فهذا يدل أيها الإخوة على وجوب الحفظ، لابد أنك تحفظ. ثم أيضا في موادك الدراسية لابد أن تحفظ، ما ينفع كل شيء فهم، لا، لابد أن تحفظ مقرونا بالفهم. وأنا أذكر أن طالبا من الطلاب كنت درست في مادة التفسير، وقال لي: يا دكتور، أنا أفهم ولا أحفظ. قلت: صحيح، هذا جيد، لكن قد يأتي سؤال في الاختبار سأقول مثلا: هذه الآية في من نزلت؟ لو تقول نزلت في فلان وهو غير صحيح ستأخذ خطأ. لو نقول هذه الآية، هذه الكلمة فيها قراءتان، ثم تخطئ في أسماء القراء ضاعت عليك الدرجات. لو نقول هذه الكلمة ما معناها، لابد أن تذكر الغريب فيها أو في ضبط الشكل ثم تخطئ، هذا ينبني على الحفظ، أن تضيع عليك الدرجات. فإذا أيها الإخوة، مسألة التهوين من الحفظ وأنه لا عبرة بهذا الكلام غير صحيح. الحفظ أساس ومهم وأهم المهمات، ولا بد أيضا مقرونا به الفهم والتفسير والفقه في دين الله. أرجو أن تكون الصورة واضحة وأني قد بينتها، والكلام على كل حال في هذا كثير لأهل العلم، لأنني كما قلت هذه يصاب بها بعض الطلاب أو بعض المجالس: اترك الحفظ، اهتم في الفهم، أهم شيء الفهم. نعم، هذه كلمة مقبولة، لكنها مقبولة بغيرها، وهو الأساس الذي قبلها، ألا وهو الحفظ. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أن الأفضل في جميع الصلوات أن يبادر بها الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر إلا إذا اشتد الحر. وأما العشاء فكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخرها أحيانا، فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل.
نعم، يعني لا حرج إنسان مثلا مع جماعة طالعين لهم في مكان بعيد مثلا في استراحة ولا حولهم مساجد، في مسجد لا، أخرج وصلي مع الجماعة، لا تجلس في هذا المكان، تسمع النداء أجب. لكن مثلا مكان بعيد وهو لا تقصر فيه الصلاة مثلا، يعني ليس مسافة سفر، وأرادوا أن يؤخروا العشاء، نقول: نعم، أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تسمع النداء لا، أخرج وصلي مع الجماعة وتعال أكمل جلوسك، أو أكملوا جميعا جلوسكم. لكن في مكان لا تسمع فيه النداء وليس مسافة قصر، فعلى كل حال أخرتها أخذا بالسنة فهذا طيب. نعم، في الصفحة التي بعد السطر الثالث ثانيا أنا وضعت رقم 2، قال: وفي هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصفحة التي بعدها 211. نعم،
وفي هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يحصل به واحد من أمرين: إما أن ينام نوما عميقا ولا يقوم، وإما أن ينام نوما خفيفا فيقوم وهو كسلان.
نعم، وهذا قد مر بنا، يكره النوم قبلها والحديث بعده، لأنه قد ينام ونوم ثقيل وتفوت الصلاة العشاء، أو ينام نوم خفيف ولم يشبع من النوم فيقوم إلى صلاة العشاء وهو كسلان، والحالتان كلاهما خطأ، لا هذه ولا هذه. نعم، ولهذا
كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها، لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يطول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من التهجد،
اللهم استعان،
وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقتها، وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع كسل وخمول.
نعم، وهذا قد تحدثت عنه بالأمس، وأوصيت نفسي أولا وأوصيت الإخوة الحاضرين ومن يسمعنا أن نتقي الله عز وجل، وأن يترك الإنسان السهر، يعني قلنا مرة لظرف مناسبة، أما ديدا دائم ومستمر عليه الإنسان كل ليلة طلعة كل ليلة في خرجة ولا يأتي إلا قبيل الفجر، أين القيام الليل ثم صلاة الفجر؟ قد ينام عنها كما ذكر الشيخ، أو قد يقوم وهو متثاقل كسلان لا يطبق السنن ولا يعمل بالخير، هذا لا شك حرمان، نسأل الله الهداية للجميع. نعم،
ثم إن أهل العلم بالطب يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار.
ما في شك النوم في الليل أفضل من النوم في النهار، لكن للأسف الآن بعض الناس عكس، صار يسهرون إلين الفجر إلى بعد الفجر ثم ينام في النهار ويضيع الظهر ويضيع العصر، ويشترك في هذا النساء، والمرأة أيضا مطالبة تقوم وتصلي الصلاة في وقتها، وإذا قام الإنسان يعني في خمول وكسل، ليس هناك مثل نوم الليل، وبخاصة كما ذكر الشيخ نقلا عن أهل الطب النوم في أول الليل ليس كمثل النوم في آخر الليل. طيب، ننتقل إلى ما بعد في الصفحة التي بعدها:
إلا أنه يستثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الأهل والأولاد أو مع الضيوف أو ما أشبه ذلك عند الحاجة.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقد بوب على هذا أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمر في الليل. مرة كان في حديث مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنه، لكن هذه حالات يعني حصلت، ومثلها أيضا ما ذكرته بالأمس عندما نقرأ مثلا في ترجمة فلان أنه جلس مع شخص يتدارسون الحديث حتى طلع الفجر، هذه يعني حصلت حالة مرة، لكن الإنسان سهر حتى في طلب العلم الإنسان. نعم، لو سهر كما سيأتي الآن في الفائدة الأخيرة في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، أنه لو حصل مرتين الإنسان يأخذ بالحزم ويوتر قبل أن ينام، وعلى كل حال لو حصل مثل هذا فهو قليل، يعني هي حالات معدودة. الأصل هو النوم، والناس إلى زمن قريب وقد ذكرت هذا كانوا ينامون، ينتظرون بس يأتي رب الأسرة الأب العائل لهم ويطفئون السراج وينامون، ما في شيء اسمه السهر ولا ذهاب وإياب وخروج وذهاب وولوج وكذا، لا أبدا، كل يأوي إلى فراشه ويقومون آخر الليل يصلون، والله المستعان. الجملة الأخيرة: كذلك استثنى العلماء
السهر في طلب العلم وتحفيظ القرآن أو الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام حتى لا ينام نوما عميقا فلا يوتر.
نعم، ولذلك نحن نوصي من كان مثلا اضطر للسهر أو سفر أو جاء من سفر أو ذهب وراجع متأخر، نقول يا أخي لا تضيع نفسك، أوتر قبل أن تنام. أنا ود أنك توتر في آخر الليل، لكن قد يثقل عليك وأنت بني آدم، الإنسان من لحم ودم وعصب وعظم وعصب، الإنسان يجهد وينام، أنت ما أنت يعني براء يعني من أحوال الناس، أنت مثل بني آدم، أنت من بني آدم، فإذا تعرف ستجهد صل، خذ بالعزيمة كما قال أهل العلم. يقول أهل العلم، أهل العلم خذ بالعزيمة، اعزم على نفسك، أوتر ثم نم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يعني يتدارس ويتحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام،
فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
نعم، ينبغي الإنسان أن يحرص على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الأحاديث أنه وصى بها أبا سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، والوصية للأمة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة في عشرة بثلاثين، كأنما صمت الشهر كله. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى غير ذلك. قال: وصلاة الضحى ركعتان، وإن صلى أربعا أو زاد، صلى عليه الصلاة والسلام أربعا، وفي حديث أم هانئ صلى ثمان ركعات. كذلك نوم على وتر، يعني إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل فخذ بالعزيمة، أوتر قبل أن تنام. الوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات. أوتروا يا أهل القرآن. نعم، نحرص على الوتر حق. نعم، نأخذ بعد ذلك الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح، من أدرك الصبح ركعة،
من أدرك من الصبح،
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه. وقال سيدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيضا من أحاديث مواقيت الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا محددا في الأوقات. وقد ذكرت في بالأمس أن الله جل وعلا ذكر مواقيت الصلاة على وجه الإجمال وبينتها السنة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن فقه الحافظ بن حجر وإمامتي، وهو إمام رواية ودراية، وما ليس مجرد يروي حديث، هو إمام فقيه ويعرف السنة وفقهها وأحكامها. ورحمه الله يأتي بالأحاديث الأصول التي فيها الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث المكملة أو التي في فروع تلك المسائل. فهو لما ذكر مثلا حديث عبد الله بن عمرو وما بعد حديث عائشة وحديث جابر وغيرها، جاء هنا ببعض الأحاديث التي يعني تكمل أو تبين أو يكون فيها حكم لفرع من المسائل السابقة. فهنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، يعني أهل السنن الأربعة والإمام أحمد. قال: وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، تصحيح الترمذي هذا على وجه، ومن أهل العلم من ضعفه. على كل حال هذا الحديث استدلت به الحنفية على تأخير صلاة الفجر، على تأخير صلاة الفجر، ويستدلون أيضا برواية أخرى: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والرواية الأخرى فيها كلام كثير لأهل العلم. لكن الصحيح أننا كما قلت آنفا نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فالمقصود هنا ليس المقصود أصبحوا بالصبح يعني إلى أن تطلع الشمس، لا، هذا ليس بصحيح. وإنما المقصود كما قال أهل العلم: تحققوا وتبينوا واتئدوا حتى يطلع الفجر. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه كان يصلي الفجر بغلس، وأنه كان في بداية الصلاة لا يعرف أحد صاحبه، ولكن إذا انتهى من الصلاة وفرغ منها وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام، يعني كان يطيل في صلاة الفجر. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الحكمة في ذلك، يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، قال لأن النفوس متهيئة ومستعدة، الإنسان نام ولله الحمد وأخذ كفايته من النوم، قام آخر الليل وصلى ما كتب الله له، جاء إلى المسجد وتابع المؤذن، ثم صلى ركعتي الفجر السنة، خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، خير من الدنيا وما فيها. شوف الدنيا الآن ماذا عليها، القصور والملايين والعقارات، وركعة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني حتى لو في حرب وكذا احرص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، فينبغي المسلم أن يحرص عليه. يقول شيخ الإسلام فإذا جاء وقام خلف إمامه يصلي لا شك أن القلوب تكون منشرحة ومستعدة ومتهيئة، والله لو قرأ وأطال لا يمل. ولهذا هذه هي السنة، وهذا بيان شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن النفوس تكون مستعدة ومتهيئة لسماع كلام الله عز وجل. إذن أعود مرة أخرى فأقول إن الأحاديث يبين بعضها بعضا كما قال المحققون من أهل العلم، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله قال إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، نحن لا نضرب الأحاديث ونعارض بعضها بعضا، هذا خطأ، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، وإنما من قواعدهم وأصولهم ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، النظر فيها، بعضها يفسر بعضها بعضا، فيه إطلاق، فيه تقييد، عموم، خصوص، أو أن بعضها يفسر بعضا. فهنا المقصود بالحديث أصبحوا بالصبح، يعني تأكدوا، تبينوا، اتئدوا حتى يطلع الفجر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس، يعني بظلمة، ثم إذا انفتل وانتهى كان يعرف الجليس جليسة. قال عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم لأجوركم، ما في شك التزام السنة وأداء الصلاة في وقتها أعظم أجرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هناك يعني لأهل العلم والفقهاء رحمهم الله وكذلك عند شراح الحديث ما يسمى في بعض الصلوات لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة، ومن ذلك صلاة الفجر، وقت الاختيار ووقت السنة المبادرة بها، وأن تصليها بغلس، أن تصليها بغلس يعني بظلمة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لنفرض أن الإنسان نام أو نسي أو لظرف معين وصلاها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني صلاها في وقتها أداء وليس قضاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الوقت الثاني يعني إلى طلوع الشمس هذا وقت ضرورة، هذا وهو على اسمه ضرورة، يعني ليس الإنسان يتساهل ويؤخرها إذا قام للعمل أو قام للبيع والشراء أو للمواعيد، قام كذا ونقر ركعتين وركب سيارته لا هذا ما يجوز يا أخي، قم صلي مع الجماعة في وقتها ثم عد إلى بيتك ونم أو تهيأ، افعل ما تشاء، لكن يجب أن تؤديها في وقتها، وقت الاختيار، وقت السنة. أما لظرف معين فهو وقت ضرورة، والمصيبة أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، هذه عاد مصيبة. وقد وللأسف يستمر هذا بعض الناس، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب حتى يكون عنده كشربة ماء، يعني بعض الناس مثلا ما يصلي الفجر في المسجد ولا مع الجماعة ولا يصليها حتى في وقتها، ما يصليها جت الساعة 7:30 8:00 9:00 وهو قايم صلى ركعتين ومشى، هذه مصيبة يا أخي. قال أهل العلم لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه، الإنسان يتقي الله عز وجل، ولكن وللأسف أن بعض الناس استمرأ الذنب، يعني كانه عند شربة ماء، يعني وقع ولا ما وقع. وقد قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: المؤمن، اسمع يا أخي، المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. تصور يا أخي لو كل ذنب تفعله مثل الجبل سيسقط عليك. سأل يخاف ويتوب إلى الله ويعاهد نفسه ألا يعود، وإن شاء الله يعود ويصلي وينضبط، يعني إلى آخره. قال: أما المنافق عياذا بالله فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني الإنسان اللي لا يرى الذنب، وقع في ذنب، فرط في واجب، لم يؤدي حقا الأمر سيئا، هذا نسأل الله العافية، هذا مثل حال المنافق. كما لو وقع على أنفه ذباب وقال بهكذا فطار، وهو لا نعم ما أثر فيه شيئا. وكذلك من ألف الذنوب واستمرأها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، قال: ومن عقوباتها أن يألف العبد الذنب. يعني من عقوبات الذنب أن يألف العبد الذنب. فالإنسان يتقي الله وأن يحاسب نفسه. أذكر أنه مر بي في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، في ترجمة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أنه فاتته يوما تكبيرة الإحرام، فطلب من أصحابه أن يعزوه في ذلك. وكان في تراجم السلف رحمهم الله من يعني ما جاء مثلا في ترجمة سعيد بن المسيب، وهو أحد الأئمة سادات التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما فاتته تكبيرة الإحرام. يعني هذه من المناقب التي يشهد بها للإنسان أنه لا تفوت التكبيرة الإحرام. هذا يدلك على الحرص والمبادرة وأداء الصلاة في وقتها جماعة في بيوت الله عز وجل. نعم، الأعمال الصالحة كثيرة، تلاوة القرآن، الصدقة، ومن الأعمال الصالحة ألا تفوتك تكبيرة الإحرام، هذه تعد من المناقب من الفضائل، فنحرص عليها أيها الإخوة. وفقنا الله وإياه، وفقني الله وإياه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، كذلك العصر لها وقتان: وقت اختيار، وقت السنة، ووقت ضرورة. بداية الدخول العصر عندما يكون ظل الشيء كطوله، يعني إنسان إذا وقف وصار ظله كطوله، هذا دخل وقت العصر. يستمر حتى يعني لا يعني يستمر إلى المنتصف حتى تكون الشمس بيضاء، في بعض الروايات نقية. هذا هو وقت الاختيار، وقت السنة أن يبادر بها. ولذلك مر بنا في الحديث قال: إن أحدنا يرجع إلى قومه، جاء في بعض الروايات إلى العوالي، والشمس بيضاء والشمس نقية، يعني لا يزال فيها حرارة، فيها شدة. ووقت يعني الضرورة لو صلاها قبل غروب الشمس. ولقد جاء في الحديث أن هذه صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تكاد تغرب فينقرها كما يصنع الغراب، أو كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الضرورة. لكن الإنسان يفعل هذا لو حصل ظرف معين ألجئ إليه فإنه يفعل ذلك. في رواية مسلم عن عائشة نحو، وقال: سجدة بدل ركعة. قال والحمد لله جاء بيان، وقال: والسجدة إنما هي الركعة. نعم، أن المراد بالسجدة هي الركعة. نعم، نستمع لشرح الشيخ بن عثيمين. قال: ومعنى هذا الحديث اللي هو من أدرك من الصبح ركعة، هو الشيخ يعني الشرح هنا ليس على كل الأحاديث، هذا شرح مختصر يقع في ثلاثة مجلدات، وهناك شرح مطول للشيخ بن عثيمين رحمه الله في 15 مجلدا على بلوغ المرام. لكن احنا نقرأ ايضا، لا نقرأ كل شيء، نقرأ بعض المسائل في شرحه المختصر. نعم، قال: ومعنى هذا الحديث
ان الانسان لو قدر انه نسي او نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس الا مقدار ركعة ثم ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت، كأنه صلاها كلها في الوقت.
نعم، هذا يعني معناه صلاها أداء. نعم، صلاها أداء. نعم،
وهذا من رحمة الله عز وجل، ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مقدار ركعة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر.
الحمد لله. نعم، الإنسان ولو أنه حريص ومهتم لكن في ظرف معين ينام، كان متعب، كان مجهد أو كذا، أو يمكن أطفأ الجوال أو الساعة التي تنبهه للاستيقاظ أطفأها وعاد ونام وما شعر. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخذهم النوم، كانوا في سفر منهكين، وطلب من بلال رضي الله عنه أن يوقظهم، وما استيقظوا إلا على حر الشمس، فقال الذي أصابني ما أصابكم، قاله بلال رضي الله عنه. لكن هي حالة، حالات يعني معينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. فهذا الإنسان لو حصل منه هذا يقوم ويصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. نقرأ يعني ما بقي من كلام الشيخ، طرح تساؤلا وقد مر بنا لكن نقرأ كلامه رحمه الله. نعم. فإن قال قائل
أليس قد سبق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس؟ قلنا بلى.
نعم، وهذا الحقيقة من الفقه الإنسان الجمع بين الأحاديث، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا. وقد جاء عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يقول هاتوا لي بحديثين تزعمون أنهما متعارضين لأجمع بينهما، لأنه ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء اليوم وبكرة يخالف هذا الشيء، أو مثلا يصنع شيئا ويخالف يعني ما قبله. لا، العلماء لهم نظر ولهم تبصر، أولا الجمع بين الحديث يفسر بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا، قد يعني في الأمور النهاية عاد، وهذا كما تكلمنا عنه في النسخ عندما يعني لا يمكن أن يصار إلى الجمع قد يلجأ إلى النسخ. المهم العلماء لهم في ذلك مراتب ودرجات حتى يصلوا إلى مسألة النسخ أو ما يعني التخصيص الخاص والعام والمقيد والمطلق إلى غير ذلك. فالذي أقصده الآن الشيخ يريد أن يجمع بين هذا الحديث وما سبق أن وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. كيف هذا ووقتها فيما سبق إلى اصفرار الشمس؟ نعم، يا الشيخ الآن سيبين. نعم.
قلنا بلى، لكنه إلى اصفرار الشمس وقت اختيار.
نعم، هذا وقت السنة، السنة أنك تبادر بصلاة العصر. نعم.
يعني لك أن تؤخر ما لم تصفر الشمس.
نعم.
وأما إلى الغروب فهو وقت ضرورة.
نعم، وقت ضرورة، في حصلك ضرورة ما استطعت أنك تصلي لظرف معين، الإنسان تحصل ظروف وأخرتها، المهم قبل أن تغرب الشمس، نعم يحسب لك أنك صليت العصر أداء، وهذا وقت ضرورة على اسمه، هو اسمه وقت ضرورة، ما هو باسمه وقت اختيار. الأول هو الوقت الاختيار وهو وقت المبادرة والامتثال. نعم.
يعني لو أن الإنسان اضطر إلى أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس فإنه يكون قد أدركها، كأنما صلاها كلها في الوقت إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس.
نعم، وهذا من رحمة الله، لو فرضا صلى ركعة وبعدين أذن المغرب وبقي ثلاث ركعات، نعم يكمل وهو على أجره إن شاء الله، ويكون كمن أداها، يكون عمله أداء ولو أنه ما أدرك إلا ركعة. المهم أنك صليت في وقتها ولو أنه في وقت الضرورة، لكن هو على اسمه، اسمه وقت ضرورة، قل جئت لأمر معين لضرورة فأخرت العصر، ما دام أدركت ركعة في هذا الوقت ووقت الضرورة فالحمد لله أنت كمن أداها. والثلاث البواقي ما في شك، ثلاث الركعات ستكون يعني أذن المغرب مثلا وأنت في الركعة الثانية، نعم تكمل صلاتك وأنت تعد الآن كمن أدى صلاة العصر أداء، ولكن هو وقت ضرورة على اسمه في من احتاج إلى ذلك. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة. أنا بالأمس تكلمت عن كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ويعني وقلت إن مكتبة طالب العلم لا تستغني عن هذا الكتاب، فحصل تساؤل عن أيضا غريب القرآن، هل في كتب في غريب القرآن؟ أقول نعم، هناك كتب كتبها العلماء في غريب القرآن، يعني في الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان. وعلى كل حال كتب التفسير تعد يعني مراجع أصيلة في هذا الباب، لكن على وجه الخصوص يعد من أوائل من أكتب في غريب القرآن هو الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، صاحب مجاز القرآن، والمجاز هنا بمعنى الغريب. كذلك من المتقدمين ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن. أنا ترى لا أذكر إلا الكتب المطبوعة المخطوطات أو اللي كذا، لا أنا أذكر اللي لو تذهب إلى أي مكتبة تشتري يعني تجدها ولله الحمد، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. كذلك المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وهو يعد عمدة في هذا الباب. كذلك من الكتب المختصرة تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط. كذلك من الكتب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهذا أوسع كتاب فيما أعلم في غريب القرآن، يقع في 4 مجلدات للسمين الحلبي وهو من تلاميذ أبي حيان. أما في السنة فذكرت هذا النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات ابن الأثير، كذلك غريب الحديث قبله لأبي عبيد القاسم ابن سلم. هذه كتب ينبغي أن تكون في مكتبة طالب العلم. السائل هنا يقول هل يجوز لبس النعلين في السعي بين الصفا والمروة؟ نعم يجوز، لا حرج عليك أن تلبس نعليك وأنت تسعى بين الصفا والمروة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.